ان لما سمع ديمتريوس بان نيكانور وجيوش قد سقطوا في الحرب عاد ثانية فأرسل إلى أرض يهوذا بكيليس اللي هو القائد الأولاني وألكيموس ومعهما الجناح الأيمن، يعني فرقة كاملة من الجيش. فانطلق في طريق الجلجال ونزل عند مشاريق بأرديم فاستولي عليها وأهلك نفوسا كثيرة. وفي الشهر الأول في السنة 152 نزل على أورشليم، والسنة دي كانت تعادل سنة 160 قبل الميلاد. قد يتوجه لأورشليم علشان الهيكل ويهوذا المكان. ثم زحف وانطلق إلى بيروت في 20,000 راجل و2,000 فارس. وكان يهوذا قد نزل بلاشع ومعه 3,000 رجل منتخبين. فلما رأوا كثرة عدد الجيوش خافوا خوفا شديدا. والأول مرة هنا يهوذا المكابي واللي معاه يعملوا ايه؟ يخاف. قال لك طب ما انت دخلت مواقف أصعب من كده، ايه اللي خلاك دلوقتي تخاف؟ شوف الانسان لما حول وشه على ربنا وابتدى يحط اعتماده على البشر. فجعل كثيرون ينسبون من المحلة، من 3,000 واحد اللي معاه ابتدى ناس كتيرة تهرب وتسيب يهوذا لوحده، ولم يبق منهم الا 800 رجل. فلما رأى يهوذا ان جيشه قد انساب والحرب تضايقه انكسر قلبه، نفسيته اتحطمت جدا، لان لقى ان كل اللي معاه سابوه، لانه لم يبقى له وقت لردهم واسترخت عزائمه. فقال لمن بقي معه لنقم ونهزم على مناصبينا عسى ان نقدر على مدافعتهم. لكن يهوذا لانه كان فارس شجاع جدا، صحيح الغلطه اللي عملها غلطه بسيطه من جهه التكتيك الحربي، لكن كانت غلطه كبيره جدا في حق ربنا. يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن الوقت كان فات والغلطه اتسجلت عليه، لكن هو ظل شجاع للنهايه. فصرفوه عن عزمه قائلين انه ليس في طاقتنا اليوم الا ان ننجو بنفسنا بالتمنيه اللي معاه. قالوا له مش من حقنا ان احنا نقاتل، احنا ما قدمناش حاجه غير ان احنا نهرب، ثم نرجع مع اخواتنا ونقاتلهم فان عدد قليل. فقال يهوذا حاشا لي ان افعل مثل ذلك واهرب منهم، وان كان قدنا اجلنا فنموتن بشجاعة عن إخوتنا أو ولا نبقين على مجدنا وصمة، وصمة يعني عار. وفضل يهوذا أن يأخذ القرار أنه يموت شهيد من أنه يهرب وينجو بنفسه. وضرب جيش العدو من المحلة وقف بإذائهم وانقسمت الفرسان قسمين، وكان الرماه بالمقاليع والقصية يتقدمون الجيش، وكانت مقدمة الجيش كلها من ذي البأس، وكان بكيديس في الجناح الأيمن. فاصطدمت الفرقة من الجانبين وهتفوا بالأبواق، ونفخ رجال يهوذا أيضا في الأبواق فارتجت الأرض من جلبة العسكرين، والتحم القتال من الصبح إلى المساء. قدر يقاتل بشجاعة جبارة جدا يهوذا المكابي. ورأى يهوذا أن بكيديس وقوة الجيش في الجناح الأيمن، فقصدهم ومعه كل ذي قلب ثابت، فكسروا الجناح الأيمن وتعقبوا أسرهم إلى جبل أشدود. فلما رأى رجال الجناح الأيسر انكسار الجناح الأيمن انقلبوا على آثار يهوذا ومن معه، فاشتد القتال وسقط قتل كثيرون من الفريقين. مشهد يهوذا في الحرب دهية، ودي كانت نهايته بعد ما ظل 6 سنين من سنة 166 قبل الميلاد من أيام أنتيخوس أبيفانس لغاية أيام ديمتريوس الرابع لغاية سنة 160 قبل الميلاد. الله يصنع في كل حرب يدخلها يهوذا المكابي معاه معجزات وانتصارات عظيمة لحد ما استشهد ومات في الحرب الأخيرة لما لدى إلى المعاهدة مع روميا، وقبل ما يتمتع بالمعاهدة دي كان استشهد. فحمل يوناثان وسمعان يهوذا أخاهما ودفناه في قبر أبائه في مدين. وما بال يهوذا المكابي من الرموز العظيمة جدا عند شعب اليهود لحد هذا اليوم. فبكى شعب إسرائيل بكاء عظيما ولطموا عليه وناحوا أياما كثيرة وقالوا كيف سقط البطل مخلص إسرائيل. اديله هذا اللقب ان هو مخلص إسرائيل. عشان كده شعب اسرائيل لما المسيح جه ودخل اورشليم ظنوا ان المسيح هيعيد ايام يهوذا المكابي. والغلطه ان اللي عملها يهوذا لانه دخل في معاهده مع الرومان دفع ثمنها بعد كده شعب اسرائيل، انه ظل تحت حكم الرومان لحد سنه 70 ميلاديه، والرومان اضافوا شعب اليهود بعد كده الامرين اكتر من شعب اليونان. بس الرومان لما اضطهدوا اليهود ما اضطهدوهمش على اساس ديني، ما نسوش عقائدهم، ما منعهمش مثلا من ان هم ينفذوا الشريعة او يحفظوا السبت او ان هم يتمنوا شريعة الختان، لا تسهلوا جدا معاهم في موضوع الشريعة، لكن اضطهدوهم كشعب ثوري مش عايز يخلع ومش عايز يدفع الجزية، وكل حين واخر يقوم بثورة وتحدث قلاقل. عشان كده ضربوهم ضرب جامد جدا لدرجة انهم بعثوا بيلاطس. بيلاطس ده من تبع الولاة الرومان لكي ما يقعد في قيصرية وتبقى عنيه باستمرار على اورشليم، لان اورشليم كانت مشهورة بالثورات، خصوصا كل ما كان اليهود يتجمعوا في الاعياد سواء في عيد الفصح او عيد الخمسين او عيد المظال، وكل ما يتجمعوا كان يقوموا بثورات. كيف سقط البطل مخلص اسرائيل وبقيه اخبار يهوذا وحروبه وما اداه من الحماسه وجبروته لم تكتب في هذا الموضع لانها كثيره جدا. وكان بعد وفاه يهوذا ان المنافقين برزوا في جميع تخوم اسرائيل وظهر كل فاعل الاثم. المنافقين بقى اللي عايزين يعيشوا في الإباحية وفي المدنية، وطبعا كان على رأسهم مين؟ الكينوس اللي هو رئيس الكهنة. الأمور دلوقتي ابتدت تستقر بالأكثر ليه. والحقيقة ان الكينوس رئيس الكهنة ده الخائن او اللي خد رئاسة الكهنوت مش من اجل الخدمة لكن من اجل التربح على حساب الشعب، سبق وتنبأ بيه زكريا النبي. لو طلعنا مع بعض في الكتاب المقدس سفر زكريا اصحاح 11 في كتب مقدسة معنا، سفر زكريا اصحاح 11 من عدد 15 فقال للرب خذ لنفسك بعد أدوات راعي أحمق، لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المكسور المنكسر ولا يرد القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تجلس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. زكريا قبل ما يجي ألكينوس ده بمئات السنين ربنا نطق بالنبوة دي على فمه وقال ان في راعي احمق هيقام على الشعب، مفروض الراعي ده اللي هو رئيس الكهنة هيطلب المنساق او التائه او اللي بيقوده حد اخر وهيجبر الكثير ويفتقد الضال، لكن الراعي الاحمق ده مش هيعمل كده. الراعي الاحمق ده هياكل الغنم، لكن انا هادينه. وكانت الدينونه بتاعه هذا الراعي الاحمق ايه؟ ربنا قال في حاجه في ايديها تحصل وحاجه في عينيه، ذراعه تيبس وعينيه تكل كلولا، يعني ما يبقاش شايف بيها، عينيه اليمنى ويده الايه اليمنى، يعني هيصاب بشلل نصفي. وده فعلا من اللي هنلاقيه لما هنيجي نقرا عن ماذا حدث لألكينوس هذا الراعي الاحمق. فتشوفوا قد ايه التاريخ ربنا بكل دقائقه وبكل تفاصيله ربنا ذكره ووضحه في النبوات. وبقى ألكينوس ده رمز لرؤساء الكهنه اللي هيجوا بعد كده، لا يطلبوا الضال ولا يستردوا المفقود ولا يجبروا الكثير، لكن يقول عنهم ويل لعار اسرائيل الذين يرعون انفسهم زي حنان وقيافه وعصابه رؤساء الكهنه اللي كانت ايام السيد المسيح. بردك في سفر زكريا اصحاح 9 في النبوه المبدعه بتاعت المسيح اللي في دخوله الى اورشليم. في زكريا 9 عدد 9 بيقول ابتهجي جلدتي يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هوذا ملكك ياتي اليك وهو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. اقطع المركبه من افرايم والفرس من اورشليم، واقطع قوس الحرب وتكلم بالسلام للامم. خدوا بالكم دخول المسيح هنا هيعمل ايه؟ يعني يقطع المركبه ويقطع الفرس ويقطع القوس، هيمنع الحرب، هيبقى في عهد ايه؟ سلام. وفي عهد سلام مش بس لشعب اسرائيل وكمان لمين؟ للامم. وتكلم بالسلام للامم وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسرار، قد اطلقت اسراري من الجب الذي ليس فيه ماء. الاسرى اللي في الجب اللي مفيهوش ميه ده رمز للايه؟ الجحيم. مين هم اصل الجلد دول؟ دول الناس اللي فين؟ اللي في الجحيم، اللي ما كانش ليهم حياه، ما فيش ميه في الجلد ده يعني ما فيش حياه، وكانوا مقصورين في الجحيم. ولكن المسيح بعهد السلام اطلق ايضا اللي موجودين في الجلد. ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء. والحصن هو حصن اورشليم اللي رمز لاورشليم الايه؟ السماويه، الناس الاسرى الرجاء اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح. اليوم ايضا اصرخ اني ارد عليك ضعفين. وتكلم هنا زكريا لان اورشليم كان هيجي عليها حروب 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 كتيره جدا. وشفنا في عهد المكابيين ما بيمرش 10 سنين الا اورشليم بيكون عليها حرب وضغطه شديده جدا وحصار وتهديد لتدمير الهيكل. لكن المسيح لما ياتي ستكون السلام لاورشليم الجديده اللي ما فيهاش حرب. اورشليم النازله من فوق اللي هو ملكوت السماوات، لان المسيح قال كده سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم. انتيخوس ابيفانوس اللي اضطهد اليهود مات سنه 164 قبل الميلاد. انتيخوس اللي بعديه مات سنه 162، ده مطولش كتير. ديمتريوس ده حكم من 162 قبل الميلاد ل 150 قبل الميلاد. لكن يهوذا المكابي مات سنة 160 قبل الميلاد. وهنا باستمرار كانت النبوة بتتكلم عن نصرة الله لشعبه لحد ما يتم السلام النهائي. مين اللي هيقود المواجهة مع ألكينوس ومع ديمتريوس بعد وفاة يهوذا المكابي أخوه يوناثان، وتبتدي فترة جديدة من فترة المكابيين. ابتداها الأول الأب اللي هو سمعان ابن متاتيا، وبعدين كمل النصرة في أوضع مطح يهوذا المكابي، وبعدين يتسلم منه القيادة لشعب إسرائيل أخوه يوناثان. ماذا سيصنع يوناثان وأيضا تاريخ شعب اسرائيل في الفترة دي؟ في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو هو ما عملش فيه كده، يعني خلاه يخش في الاستشهاد. مش معنى ان يهوذا المكابي مات انه هلك، ده يهوذا المكابي خد لقب ايه؟ مخلص اسرائيل. بس هي النقطة انه كان درس بعد كده ان يظل الانسان اعتماده على مين؟ على الله. انت شايف ان حل المشكلة انك تلجأ لروما؟ طب روما مش هتلحق تنجبك. لكن انت كجهادة اوكي، زي شمشون. شمشون صنع حروب كتيرة وانتصر فيها، لكن في الاخر مات في وسط الحرب الأخيرة مع الفلسطينيين. لكن هل شمشون بلك؟ لا، ده شمشون بقى من رجال الايه؟ الإيمان. لكن هو تلميحة قوية جدا ان يظل اعتماد الإنسان على الله فقط، مش على حلف ولا معاهدات ولا مساعدات من الناس. ده اللي بيعلمه لنا التاريخ، ودي فايدة ان احنا بنشوف الناس اللي سبقونا في تاريخ معاملة الله معهم وازاي هم عاملوا ربنا. انهينا المرة اللي فاتت جهاد يهوذا المكابي، اول الاخوة اللي قادوا ثورة المكابيين، وشوفنا عمل ربنا العظيم معاه والانتصارات المتتالية اللي كان ربنا بيحققها باستمرار بالرغم من ضعف القوة العسكرية اللي كانت عنده، وان طول ما كان يهوذا المكابي وضع اعتماده وثقته وايمانه في ربنا كان ربنا بيتمجد معاه باستمرار. لكن شفنا النهاية المحزنة او المؤسفة، ان لما يهوذا المكابي صنع عهد او دخل في معاهدة مع الرومان علشان يسندوه قدام السلوقيين قبل ما يتم المعاهدة او يتمتع بالحماية الرومانية، كان اتقتل في الموقعة النهائية بينه وبين السلوقيين.
وده كان درس على مر التاريخ. يهوذا طول ما كان حاطط نظره على ربنا كان في انتصارات متواليه. اول ما ابتدى يبص للناس ويخش في احلاف عسكريه وفي معاهدات عسكريه ابتدى ينهزم ويستشهد في المقاطعه الاخيره. ومش معنى كده ان ربنا رفضه، لكن باستمرار احنا عارفين ان الكتاب المقدس بيذكر ضعفات رجال الايمان والقديسين. الكتاب المقدس ما بينكرش او ما بيخبيش ضعفات الناس. ابراهيم ابو الاباء ذكر ضعفات ايمانه، وايضا يهوذا المكابي ذكر ضعفات الايمان بتاعته، داود النبي ايضا ذكر ضعفه وخطيته. وده عشان يورينا انه ليس ولا واحد، ان الكل وقع تحت الايه؟ الخطية والضعف. ولكن في نفس الوقت بينبهنا من يظن انه قائم فبينظر لألا يسقط، وان دي دروس وعبرة مش بس تختص بيهوذا المكابي، لكن تختص بالاجيال اللي بعد كده، ان كل واحد يعد درس كويس، ان اللي يحط ثقته في ربنا ينبغي ان تكون الثقه دي مثبته في الله حتى النهايه. لان ناس كتيره ابتدوا كويس لكن ما كملوش بنفس الدرجه من الجوده اللي ابتدوا بيها. عشان كده الكلام ده مكتوب علشان احنا ناخد بالنا ونكون متوقبين لئلا نسقط في نفس السقطات اللي سقط فيها الاولين. عشان كده في احد المفكرين قال عباره لطيفه جدا، ان التاريخ ده عباره عن دروس، والانسان اللي ما يتعلمش منها يقول عليه عباره صعبه. يقول من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يعني من لا يستوعب الدرس من التاريخ، التاريخ بالنسبة له ايه؟ هيتكرر. ونفس الغلط اللي الناس وقعوا فيه قبل كده هنقع احنا بردك فيه. عشان كده اهمية ان احنا ندرس التاريخ. يمكن بعض الناس بتقول سفر المكابين ده عبارة كله عن قصص وتاريخ، ايه فايدته روحيا بالنسبة لنا؟ لا، ليه فايدة، ان بيورينا الترجمة العملية فعلا للكلام اللي موجود في الكتاب المقدس، ان اللي ما بيثبتش في الكلمة حتى النهاية وكأنه ما تعلمش وما استفادش من الناس اللي قبل كده. التاريخ ده سيرة حياة الناس، الناس عملت ايه، اللي صدق واللي ما صدقش، واللي في البداية صدق وفي النهاية ضعف وتعب، واللي في الاول كان تعبان وبعيد ولكن في النهاية صدق. كل ده قصص ودروس من التاريخ علشان الانسان يقدر يستوعبها. لكن اذا وطبعا للأسف الجيل الجديد اللي طالع ما بيعرفش تاريخه، عشان كده ما بيتعلمش، وعلشان كده ماشي بمزاجه وبهواه، وبيفكر نفسه انه عارف وعنده خبره، فبيكرر نفس الغلطات. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. حتى الشباب تقولون تعالوا روحوا شوفوا تاريخكم، تاريخ ابائكم واجدادكم الشهداء والقديسين. لا، الكلام ده كلام فاضي، ده تعب. احنا عايزين نروح نتفسح، نخرج نشوف مناظر حلوه، نروح البحر نشم الهواء. اذا ما عرفتش تاريخك واذا ما استوعبتش الدرس من التاريخ هتجازف بتكرار نفس الخطايا والخطأ اللي موجود في التاريخ. واذا امتلكتش من الصح اللي موجود في التاريخ هترجع لنفس الخطية. عشان كده خطورة كبيرة جدا موجودة حاليا على الاجيال اللي جاية والشباب الموجود اليومين دول، لانه يجهل التاريخ. واذا جهل التاريخ وافتكر نفسه ان تجربته باختباره هيقدر يمشي حياته، اسف، هيذوق كل مرارة التاريخ بكل الكأس المؤلم بل اضعاف مضاعفه عن اللي سبقوه قبل كده. عشان كده مهم جدا للانسان انه يتعلم من المواقف السابقه، من قصص، من اختبارات، من تجارب. مش بس التجارب العمليه ولا التجارب العاطفيه، ولكن ايضا التجارب الروحيه. لما بيعند الانسان ويمشي من دماغه بيخسر كتير. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. انتهت حياه يهوذا المكابي، وابتدت الامور من بعد كده تسير في اتجاه معين. فنكمل من اصحاح 9 عدد 23. وكان بعد وفاه يهوذا ان المنافقين بردوا في جميع تخوم اسرائيل. المنافقين اللي هم جماعه اليهود اليونانيين الهيلينيين اللي عايزين يعيشوا بحسب المدنيه وبتقاليدهم للامم اللي حواليهم. اليهود اللي هم متحررين، بعكس اليهود الاتقياء اللي متمسكين بتعليم الشريعه. فابتدوا يشموا نفسهم، وابتدوا ياخذوا مواقع ومواضع مرتفعه بين الشعب. وظهر كل فاعل الاثم، كل الناس اللي عايشه بالخطيه وعايزه تعيش بالخطيه هم اللي بقوا ظاهرين في المجتمع. واعتقد ان ده مشابه لاوقاتنا الايه؟ الحضره. ان اللي عايش بالخطيه وبالغش وبالمكر وبالنجاسه ونشر اموره هو اللي ظاهر واللي واضح في المجتمع الان. وفي تلك الايام حدثت مجاعه عظيمه جدا، فتخاذلت البلاد اليهم. هم اللي في ايديهم كل حاجه، فالناس ابتدت تنبعهم. فاختار بكيليس الكفر منهم واقامهم رؤساء على البلاد. الامور زادت تعقيدا، لان بكيليس ده كان القائد السلوقي، خذ من الناس المنافقين او من اليهود الغير اتقياء وحطهم رؤساء على البلاد. فكانوا يتطلبون اصحاب يهوذا ويتفقدونهم وياتون بهم الى بكيليس فينتقم منهم ويستهزئ بهم. فابتدوا يخلصوا على بقيه الجماعه اللي كانت محيطه بيهوذا المكابي. وده الايه اللي بيقولها بولس الرسول في عبرانيين 11: معتادين، مكروبين، مذلين. معتادين، مكروبين، مذلين. ادي الناس اللي عاشت بالتقوى والتقدو، ولكن بيقول في الاخر: ولم يكن العالم مستحقا لهم. فحل باسرائيل ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ لم يظهر فيه النبي. من وقت انقطاع النبوه عن شعب اسرائيل بمر الشعب اسرائيل بوقت دي زي ده. تعرفين طبعا اخر الانبياء اللي جم لشعب اسرائيل كان هو ملاخي، وده كان سنه 430 قبل الميلاد. ففتره 400 سنه بهيت ما بين ملاخي ومجيء المسيح لم يكن لشعب اسرائيل فيها نبي على الاطلاق. فاجتمع جميع اصحاب يهوذا وقالوا ليوناثان، يوناثان ده اخو يهوذا، انه منذ وفاة يهوذا اخيك لم يقم له كفوا يخرج على العدو وعلى بكيليس والمبغضين لامتنا، فنحن نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا مكانه تحارب حربنا. فقبل يوناثان القيادة في ذلك الوقت وقام في موضع يهوذا أخيه. وهنا تبتدي فترة أخرى من تاريخ شعب إسرائيل، ثورة المكابيين بقيادة يوناثان. ودي كانت في الفترة من سنة 160 قبل الميلاد لغاية سنة 143 قبل الميلاد. فلما علم بكيليس طلب قتله وبلغ ذلك يوناثان وسمعان اخاه وجميع من معه، فهربوا الى برية تقوى ونزلوا على ماء جب اسفار. برية تقوى دي اللي فضل فيها يهوذا لفضل فيها داوود هربان لفترة من الزمن من شاول الملك، ما قدروش ان هم يبقوا في اورشليم ويحموا الهيكل لان كان لسه ما عبدوش نفسهم، فلجأوا للفكرة الاولانية اللي لجأ ليها يهوذا المكابي اللي هي فكرة حرب العصابات، وعلشان يقدروا يكونوا قوة لجأوا للجبال ولجأوا للمغاير وللكهوف، بالظبط زي ما داوود برضك عمل مع مين؟ شاول. فلجأوا الحرب العصابات مرة تانية فاستخبوا في برية تقوى، فعلم بكيديس فبحث بجميع جيشه الى عبر الاردن يوم سبت، لانه بالذات بيختار يوم السبت ده لانه عارف ان اليهود بيقدسوه من الصعب ان هم يحاربوا فيه. وارسل الى ناثان يوحنا اخاه تحت قيادته يسال النبطيين، النبطيين اللي هم العرب اوليائه، ودول كانوا في معاهده بينهم وبين شعب اسرائيل، ان يعيرهم عدتهم الوافره. فخرج بنو يمري من ديبا قبيله عربيه وقبضوا على يوحنا وكل ما معه وذهبوا بالجميع، غدروا بيهم قتلوهم. وبعد هذه الامور اخبر يونسان وسمعان اخوه ان بني يمري يقيمون عرسا عظيما ويزفون العروس من ديبا باحتفال عظيم وهي ابنه بعض علماء كنعان. فنقل يوحنا اخاهم وصعدوا واختبأوا وراء الجبل، ثم رفعوا ابصارهم ونظروا فإذ بجلبه وجهاز كثير والعريس واصحابه واخوته خارجون للقائهم بالدفوف والات الطرب واسلحه كثيره. فصار عليهم رجال يونسان من المكمن وضربوهم فسقط قتلى كثيرين وهرب الباقون الى الجبل فاخذوا كل اسلابهم. وتحول العرس الى مناحة وصوت الات طربهم الى نحيب. ولما انتقموا لدم اخيهم رجعوا الى غيطة الاردن، بيسموها غيطة الاردن او مخاط الاردن اللي هي الحتة الارض الطينية اللي بتتغطى بالفيضان بتاع نهر الاردن لما بيفيد ولما بيقل في المستوى بتاعه تبقى الحتة دي كلها طينة. فسمع بكيديس فوفد الى شطوط الاردن يوم سبت في جيش عظيم. فقال يونسان لمن معه لننهض الان ونقاتل عن نفوسنا، فليس الامر اليوم كما كان امس وما قبل، يعني اليوم هنضطر نحارب يوم السبت، فان الحرب امامنا وخلفنا، امامه بكيديس ومن وراه النبطيين اللي كانوا لسه منتقلين منهم. وماء الاردن والغياض والغاب من هنا ومن هناك فليس لنا من مناص، لازم نحارب لان ملناش نجاة. والان فاصرخوا الى السماء فتنقذوا من ايدي اعدائكم. ثم التحم القتال ومد يونسان يده ليضرب بكيديس فانصاع عنه الى الوراء، يعني تفادى الضربه بتاعته. فرمى يونسان ومن معه بانفسهم في الاردن وعانوا الى العبر فلم يعبروا الاردن اليهم. لما لقوا ان هم مش قادرين يموتوا بكيديس ربوا نفسهم في نهر الاردن وعبروا، لكن بكيديس ما تبعهمش، ما قدرش يوم وراهم. وسقط من رجال بكيديس في ذلك اليوم 1000 رجل فعاد الى اورشليم. ما زالت اورشليم في يد القائد السلوقي. ثم بنى مباني حصينة في اليهودية وحصن أريحة وعماوس وبيت حورون وبيت إير وتمة وفرعتين وتفون بأسوار عالية وأبواب ومباليك. ده القائد السلوطي عمال يحصن في المدن بهيت، وجعل فيها حرسا يراغمون إسرائيل. يراغمون إسرائيل يعني يجبروهم على الخضوع. وحصن مدينة بيت صور من ناحية الشمال وجازر والقلعة، وجعل فيها جيوشا وميرا. القلعة دي كانت موقع في غرب الجبل بتاع الهيكل، موقع حصين كان بناء أنتيخوس أبيفانوس، وسكن فيه حراس من السلوقيين ومجموعة من اليهود اللي هم المنافقين أو اليهود الغير أتقياء. وكانت القلعة دي بتعتبر المدخل والمنفذ ناحية الهيكل، فطول ما كان فيها الناس دول كانوا بيمنعوا الشعب التقي من ان هو يدخل الى الهيكل ويقدم العبادة الى الهيكل. وغمت القلعة دي شوكة في ظهر شعب اسرائيل فترة كبيرة. واخذ ابناء قواد البلاد برهائن وجعلهم في القلعة بأورشليم في الحبس. ابناء قواد البلاد بتوع اليهود شعب اسرائيل حبسهم كلهم في القلعة دهيت. وفي السنة 53 في الشهر الثاني امر التيموس. التيموس ده فاكرين اللي هو مين؟ رئيس الكهنة اللي خده بتعيين من ملك السلوقيين، واللي اتكلمنا عنه في زفر زكريا اللي ذكر بأنه هو الراعي الأحمق اللي خد الموضوع بالفلوس وأذل رجال الله الأتقياء برغم أنه هو كان رئيس كهنة. أمر ألفينوس أن يهدم حائط دار المقدس الداخلية، فهدم أعمال الأنبياء وشرع في التدمير. الكيموس ده امر بهدم التبديدات اللي كان عملها حجي وزكريا في بناء الهيكل الثاني برغم ان هو كان رئيس كهنة. وفي ذلك الزمان ضرب الكيموس، ربنا ضربه ضربة، فكف عن صنيعه واعتقل لسانه، يعني ما اباش قادر يتكلم، وفلج يعني جاله شلل نصفي، بالضبط زي ما زكريا شفناها في نبوته لما تنبأ عنه في زكريا 11 المرة اللي فاتت. ولم يعد يستطيع ان ينطق بكلمة ولا ان يوصي ببنيه، حتى وصيته اللي كان بيقولها قبل ما يموت ما قدرش ينطقها. ومات الكيموس في ذلك الزمان في عذاب شديد. الكيموس اللي استغل علاقته بالملوك واقتحم الكهنوت، صحيح نجح لفترة، لكن التاريخ بيقول لنا ان ربنا ما بينساش اي انسان عاش في حياة الايه الشر. فلما رأى بكيديس ان الكيموس قد مات رجع الى الملك، لان الملك ديمتريوس كان بعد بكيديس مخصوص علشان يحمي الكيموس رئيس الكهنة اللي متعين دهوت. فلما رأى ان الكيموس مات رجع، ملاش داعي لقعدته في منطقة اليهودية. رجع الى الملك وهذا ارض يهوذا سنتين، بقى فيه سلام لمدة سنتين فقط. وكان شعب اسرائيل في الوقت ده تحت قيادة يونسان المكابي، اخو يهوذا المكابي. وبعد ذلك ائتمر المنافقون كلهم وقالوا هأن يونسان والذين معه في منازلهم هادئون مطمئنون، فهلنا الان نحمل عليهم بكيديس فيخبط عليهم اجمعين في ليلة واحدة. طبعا اليهود الغير اتقياء ما بسطهمش هذا الموقف ان يبقى فيه قائد قوي موجود والتزم بالشريعة وبأوامر الناموس فعمله يشايا من أجل أن بكيليس يرجع تاني وينهي عليهم. وانطلقوا وأشاروا عليه بذلك، فقام وصار في جيش عظيم وبعث سرا يكتب إلى جميع نصرائه في اليهودية أن يقبضوا على يوناثان والذين معه، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا لأن مشورتهم انكشفت لهم. حاول الأول أن هو يقبض على يوناثان ببعض الخدع، لكن المشورة دي بطلت لأنها اتكشفت. ثم قبضوا على 50 رجلا من البلاد وهم أرباب الفتنة وقتلوهم. الدايرة دارت على الناس الأشرار واتقتل منهم 50 واحد. وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما إلى بيت حبلة في البرية وبنى مهدومها وحصنها، بنى الهدم اللي كان فيها وابتدى يحصنها. ولما علم بكيديس حشد جميع جمهوره وراسل حلفائه في اليهودية وزحف ونزل على بيت حبلة وحاربها أياما كثيرة ونصب المجانيق، يعني عمل عليها حصار بأبراج عالية. وإن يوناثان ترك سمعان أخوه في المدينة وخرج في عدد من الجند وانتشر في البلاد. ابتدى يقسم نفسه، ساب مجموعة سمعان أخوه في البلد اللي هي حبلة دي، وابتدى هو يخرج ينتشر في البلاد عشان يشتت الجيش اللي محاصر أخوه. وضرب أديرين وإخوته وبني خاصرون في خيامهم واتفق يوقع بالعدو وازداد قوة. وخرج سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا المجانيق، الأبراج اللي كان حاططها عليهم بكيديس، وقاتلوا بكيديس فانكسر وضايقوه جدا. وإذ ذهبت مشورته وخروجه في الباطل، فحس بكيديس إنه سمع كلام ناس ما هماش عاقلين اللي هم المنافقين دول، وإنه بقى في موقف صعب ومش قادر لا على يوناثان ولا على أخوه سمعان. فانقلب على الناس اللي ايه غروه ان هو يطلع ويحارب يوناثان، فاستشاط غضبا على رجال المنافقين الذين اشاروا عليه بالخروج الى البلاد، وقتل كثيرين منهم واذمع الانصراف الى ارضه. وعلم يوناثان فانفذ اليه رسلا في عقد مصالحة ورد الاسرى، فأجاب وفعل بحسب كلامه وحلف له أنه لم يطلبه بسوء كل أيام حياته. ورد إليه الأسرى الذين أسرهم من قبل في أرض يهوذا، ثم عاد إلى أرضه ولم يعد يسير إلى تقومهم. وكانت فترة هدوء وسلام لشعب يهوذا لفترة قليلة. فزال السيف من إسرائيل وسكن يوناثان في مكماش، وأخذ يوناثان يحاكم الشعب واستأصل المنافقين من إسرائيل اللي هم الناس الخاينين أو الغدرين. لكن كل ده لمنطقة القلعة اللي هي بتحمي أو بتتحكم في الدخول إلى الهيكل كانت مازالت في إيدين الحامية السلوقية، ما كانتش لسه اتحررت.